القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجه السابع وهو الروايات الخاصة التي يمكن أن يستدل بها على حرمة أخذ الأجر على العمل المحرم أو المنفعة المحرمة، أي شرطية إباحة المنفعة والعمل في صحة الإجارة. قلنا أن المشهور استدل بروايتين كلتاهما من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليهما، ومن حيث الدلالة إحداهما كانت معارضة برواية أخرى ولم يكن فيها دلالة على الحرمة في محل الكلام، وهو ما إذا كانت المنفعة المؤجرة خصوص المنفعة المحرمة. هناك روايات أخرى يمكن الاستدلال بها وإن لم يقع الاستدلال بها في الكتب المشهورة على البطلان، يعني على شرطية إباحة المنفعة والعمل. هذه الروايات هي روايات عديدة واردة في موارد مختلفة، منها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس. هنا السؤال عن كسب المغنيات اللواتي كنا تغنين في مجالس اللهو والمحرم مع الرجال، قال التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس عادة ليس فيها رجال ليس به بأس. فصل الإمام بين المغنية بغناء في مجلس محرم فالتكسب والكسب الذي تحصل عليه يكون حراما، وبينما إذا غنت في مجلس جائز كالأعراس حينئذٍ النساء حينئذٍ كسبهن حلال. هذا التفصيل واضح دلالته على أن الميزان حرمة الغناء وحليته وحليتها في المورد الذي يكون الغناء محرما عليهن بكونها مجلس الفسق والفجور دخول الرجال، حين لم يكون الكسب حراما، لأن السؤال عن الكسب لا عن نفس الغناء. لكن يفهم ظنا أنه ملاك الحرمة الأول حرمة الكسب في الأول وحلية الكسب في الثاني، حرمة العمل في الأول وحليته في الثاني. وهي وإن كانت واردة في الغناء لكن مع هذا التفصيل الموجود فيه وإلغاء العرف أيضا لخصوصية الغناء، يفهم من ذلك بحسب مناسبات الحكم والموضوع الكبرى الكلية أنه كلما كان هذا المال المكتسب بإزاء العمل المحرم كان حراما، وكلما كان المال المكتسب بإزاء أجرا بإزاء عمل محلل لا بأس. فالرواية واضحة الدلالة على ذلك، وهي موجودة في الصفحة 84 من المجلد 12 من الرسائل، إلا أنها في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، لولا هذا الرجل في السند من إذن كانت الرواية من حيث السند أيضا تامة. ومن الروايات معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. هذه تعرضت هذه الرواية إلى بيان ما هو الجائز من كسب المغنية، ذكرت الرواية أن كسب المغنية التي تزف العرائس وعن النساء لا بأس بكسبها. في هذا أن غناءها حينئذ غناء محلل، مفهومه أن المغنية التي لا تزف العرائس، تلك التي تدخل على الرجال في مجالس اللهو والطرب وفسق النجوم، تلك كسبهن فيه بأس. وهذا المفهوم يستفاد من أن الرواية في مقام التحديد، في سياق التحديد، وأن أي مغنية كسبها جائز وكسبها غير جائز، خصوصا إذا لاحظنا أن المركوز بحكم الروايات الأخرى النهي عند المتشرعة، النهي عن الغناء والمغنيات وكسب المغنيات. فحينما تقول الرواية المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها، تدل لا محال على أن غيرها فيه بأس. في الرواية مفهوم الحاصر، بل نعم كأنها تريد أن تقول هذه محلل لا بأس، مستثنى عن ذاك الذي يكون منهيا عن في الروايات ومنهيا عن كسبها. أي المحرم ليس هذه، لا بأس بك، المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها، غيرها فيها بأس ولا يجوز كسبهن. إذن تنعقد لمثل هذه الرواية ظهور المفهوم والاحتراجيات التي تزف العرائس، يعني غير هذا ليس فيه بأس. هذا السياق سياق التحديد، سياق الاحتراز، سياق الاستثناء، كأنها تريد أن تستثني خصوصا مع التقديم. هذا التقديم أيضا هنا يفيد الحصر، المغنية التي تزف العرائس لم يقل لا بأس بكسب المغنية التي تزف العرائس، المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها، يعني غيرها فيها بكسبها بأس، فتدل على التحريم لا محال المصرح به في تلك الرواية. فمفاد هذه الرواية نفس مفاد الرواية السابقة، ولعلها رواية واحدة أيضا، لأن الراوي هنا أيضا أبو بصير، والروايات منقولة بالمعنى. رواية الأم هناك صرح بنحو المنطوقي بكل الطرفين، هنا أحد الطرفين وهو الطرف المحلل صرح به منطوقان، والطرف المحرم أفيد مفهومان. فيستفاد من مثل هذا التعبير، وهي معتبرة سندان، يستفاد منها حينئذ الفرمان. رواية أخرى أيضا، هذه الرواية موجودة في صفحة 85 من المجلد 12. رواية ثالثة وهي معتبرة أخرى لأبي بصير، قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال، ولا صرح أم المنطوق أجر المغنية التي تزف العرائس، هنا عبر بالآجر، آجر كاس شيء واحد، ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال، يعني هذا الذي نقول أنه ليس به بأس، هنا لم يكتفي بالمفهوم، حاول أن يصرح، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، يعني التي يدخل عليها الرجال في أجرها بأس حرام. هذه أيضا رواية أبي بصير بسند معتاد، الروايات الثلاث لعل واقعها رواية واحدة، لأنها كلها روايات أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، نقلت بطرق عديدة عنه، طريقان صحيح طريق آخر غير صحيح، والنقل حيث أنه كان نقلا بالمعنى، لعله نقله مرتين أو أكثر أبو بصير بعدد من نقل عن الروايات، لكن هو لعله سمعها مرة واحدة، فالحديث عن المعصوم صدر مرة واحدة، إلا أنه نقله إلى ناقلين متعددين، والنقل حينما كان بالمعنى فاختلفت تعبيرات الراوي بحسب الحقيقة. ومن هذه الروايات أيضا رواية نضر بن قابوس، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها. المغنية إشارة إلى المغنيات التي كما تفسر الروايات السابقة وغيرها من الروايات التي كنا يدخلن في مجالس الرجال واللهو والفجور ملعونة، إلى هنا لا تدري، لكن ملعون من أكل كسبها، هذا معنى أن كسبهن أيضا محرم وأجرهن محرم، ومن يأكل كسبها كسب المغنيات أيضا أكل الحرام. هذه الرواية أيضا موجودة في نفس المصدر نفس الصفحة. من الروايات ما ورد رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتاء، ثمن الكلب، ثمن الخمر، مهر الباغي، والرشوة في الحوق، وأجر الكاهن. هنا أجر الكاهن مهر الباغي عطف على السحت، على المعاملات الباطلة والتي يكون الثمن أيضا فيها حرامان. أجر الكاهن الذي يكون التكهن والكهانات والسحر والشعبنة ونحو ذلك من الأعمال المحرمة شرعا، فالأجر الذي يأخذه ويتقاضاه هذا المتكهن أيضا يكون أجرا حراما. مهر الباغي أيضا يكون حراما. مهر الباغي كناية عن أجر الزانية، فإن البغي ليس لها له مهر، وإلا لم يكن بغيا. الباغي هنا تعبير بالمهر من باب أن هذا يشبه ذاك، من حيث أن الطرف ليس مالا معينا، وإنما مثلا البوضع في قبال البوضع بدل البوضع يعبر عنه بالمهر، فكأنه قال أجر الباغي، يعني ما تأخذه المرأة وتتكسبه المرأة الباغية في قبال العمل المحرم يكون محرما. وهذا ليس إيجارا في الحقيقة، لكن بقرينة هذا السياق أجر الكاهن مهر الباغي ثمن الكلب ثمن الميتة ثمن الخمر، يستفاد من أنه حتى إذا كان بنحو عقد من العقود ما يبذل بإزاء هذا النوع من العمل المحرم، سواء كان عنوانه عنوان الإيجار والآجر، أو كان عنوانه عنوان المهر، عنوان البذل، أي شيء يكون في قبال العمل المحرم بحيث يكون في من أجله وقيمته عرفان، حينئذ هذا مبذولا من أجل ذاك هذا يكون محرما وإن لم يكن ضمن عقد من العقود. بذل شيء بإزاء الأمر المحرم فعل المحرم حرام، وهذه الحرمة حرمة ناشئة من حرمة المقابل لا من خصوصية في الإنشاء، بحيث لو بدلنا العقد من عقد الإيجار إلى مثلا عقد إلى معاوضة أخرى، أو من المبادلة إلى الإسقاط ورفع اليد كما في بعض الموارد التي تقدم أنه يمكن أن يقال بأنه إذا غير إذا بدل المال فيما لا مالية له مثلا بإزاء إسقاط الحق الاختصاص يجوز كما أفتى به الفقهاء. هنا ظاهره أن البذل بأي شكل في قباله يكون محرما، سواء كان بعنوان معاوضة، بعنوان مهر، بعنوان بذل، بعنوان رشوة، ورشوة ليس عقدا بين الراشي والمرتشي، مع ذلك قال والرشوة في الحوق. بذل المال في إزاء العمل المحرم بأي شكل من أشكاله القانون الاعتبارية والمعاملية يكون محرما. وفي معتبر هذه الرواية واردة في الصفحة 62 من المجلد 12. وفي بعض الروايات، وهذا التعبير وارد في روايات عديدة معتبرة، هذا رواية السكوني فيها النوفلي لعل في سنيه مثلا بناء على الإشكال في النوفلي، لكن نفس التعبير وارد في معتبرة عمار، بل هناك عبر أجور الفواجر، أجور الفواجر عطف بهذا العنوان، أو في معتبرة سماعة رواية أخرى في معتبرة عمار أجور الفواجر من السحت، في معتبرة سماعة أجر الزانية من أنواع السحت. يستفاد من هذه الروايات أن أيضا نفس المعنى لأنها في تلك الرواية أن عطفت هذا على ثمن الخمر والكلب ونحو ذلك. فيستفاد منها أن بذل المال بإزاء العمل المحرم يكون هذا حراما أكله. والتكسب بالعمل المحرم كسب مال بأي شكل كان، والكسب أعم من عنوان العقد حتى لو لم يكن بشكل عقد، عنوان كما في الرشوة مثلا، الرشوة كسب للمال لكن ليس عقدا، لأن الراشي والمنتش لا يتعاقد على شيء آخر يبذله له، هذا أيضا محرمون. إذن فتكون يكون مفاد هذه الروايات بحسب الحقيقة حرمة أخ. وحينئذ هي وإن كانت واردة في الزانية أو في الكاهن، أجر الكاهن أو أجر الفجور، إلا أنه بنفس النقطة التي أشير إليها هنا أيضا تلغى خصوصية الكاهن أو خصوصية الزنا والباغي، ويحمل على أن المقصود مطلق الفعل المحرم شرعا حينما يبذل بإزائه مال لا يجوز أكل هذا المال. ومن الروايات لعل من خيرة الروايات رواية أخرى لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ثمن الخمر إلى أن يقول قال رسول الله، يذكر الإمام قصة المجيء بإرسال هدية خمر إلى رسول الله، رسول الله أمر أولا للغلام أن يبيعه، ثم قبل أن يذهب لكي يبيعه استرجع الغلام قال إن الذي حرم شربها فشربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت على الصعيد فقال ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. هنا أيضا ورد عنوان مهر البغي من السحت، ثم جاء في سياق ثمن الخمر ثمن الكلب، فهي من هذه الناحية تشبه الروايات السابقة، رواية السكوني مثلا أو رواية معتبرة سماعات أو عمار، لكن في هذه الرواية امتياز وهو هذا التعليل إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها. هذا التعليل يمكن أن يكون حينئذ بيانا للضابط الكلية أن كل شيء يكون محرم الثماء محرم الانتفاع، كل شيء كان حراما ثمن الحرام أيضا حرام، والثمن أعم لغة من أن يكون هذا الثمن مبذولا بعنوان في قبال عين أو في قبال عمل أو في قبال منفعة، فإنها فما يبذل بإزاء مثلا الانتفاع بالدار انتفاعا محرما كإحراز المحرمات فيه مثلا، هذا يسمى ثمن الحرام، ثمن هذا الفعل المنفع المحرمة وذاك الأجر المبذول بإزائه. فيصدق عنوان ثمن المحرم هناك، والرواية في مقام إعطاء الضابط الكلي أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، كانت هكذا قالت كل فعل محرم ثمنه أيضا محرم، كل شيء محرم ثمنه محرم، لا يمكن أن يؤخذ بإزاء ذات المحرم ثمن ومال، هذا أيضا محرم مثل هذا التملك، سواء كان هذا في قبال العين أو كان في قبال المنفعة للعين كما في إجارة الأعيان أو في قبال العمال كما في إجارة الأعمال المحرمة والتكسب بالعمل المحرم. هذا إذا قلنا أن عنوان الثمن عنوان عام لغة، يصدق على كل ما الثمن يعني القيمة، ثمن الشيء يعني قيمته ماليته، والمالية كما تصدق في قبال العين تصدق في قبال المنفعة تصدق في قبال العمل، العين له قيمة لها قيمة، المنفعة لها قيمة وثمن، العمل أيضا لها ثمن. فعنوان الثمن لغويا عنوان عام يساوق القيمة والمالية، ما يعني ما يؤخذ بإزائه، هذا يسمى بالمالية، والقيمة هذه القيمة محرمة، هذا الثمن الذي يؤخذ في قبال هذا الشيء يكون محرما، سواء كان ذاك الشيء عينا، رقبة، أو منفعة، أو عملا. لو لم يقبل هذا الكلام، إذا قبلنا هذا الكلام إذن فالإطلاق لفظي في هذه الرواية، محرم شيئا حرم ثمنها، الشيء أيضا عنوان مبهم يصدق على العين والمنفعة والعمل. حينئذ إذا قبلنا هذا الظهور فالرواية سوف تكون دلالتها بالإطلاق اللفظي، شمولها بالإطلاق اللفظي للأجر المدفوع بإزاء العمل المحرم أو بإزاء المنفعة المحرمة، العمل المحرم في الإجارة على الأعمال، المنفعة المحرمة في الإجارة على المنافع الأعيان. وأما إذا قلنا أن الثمن مثلا ظاهر أو منصرف عرفا إلى ما يبذل بإزاء العين إلى باب البيع، فالرواية لفظا لا يشمل، يعني هذه الكبرى لفظا لا يشمل بالإطلاق اللفظي الإجارة والأجر المبذولة بإزاء المنفعة المحرمة أو بإزاء العمل المحرم في الإجارة على الأعمال والأعيان. لكن مع ذلك يتم استفادة الإطلاق من الرواية بإحدى على أساس إحدى النقطتين. النقطة الأولى ما ورد في ذيل الرواية بعد أن قال هذا الكلام الكلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر مهر البغي، ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. طبق تلك ظاهر الرواية أن هذه المصاديق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب التطبيق لنفس الكبرى التي أعطاها في مورد الخمر، تطبيق لنفس الكبرى، كان يريد أن يبين الله حينما الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، على هذا الأساس أراد أن يبين مصاديق أخرى، لأن ذلك كان في خصوص الخمر السؤال والمورد، يريد أن يبين موارد متعددة: ثمن الخمر مهر البغي، ثمن الكل من السحت، كل غير الصيود من السحت. هذا تطبيق، هذه تطبيقات لنفس تلك الكبرى. في ضمن التطبيقات لو كانت التطبيقات كلها من نوع البيوع، بيع الأعيان، حيث قد يقال بالاختصاص هذا خاص بباب البيع، كيف تتعدون من باب البيع إلى باب الإيجار؟ لكن في ضمن التطبيقات جاء مهر البغي. مهر البغي هنا ليس بابه باب البيع، بل مهر البغي أشبه بباب الإيجار، ولهذا عبر في الروايات الأخرى بأجر الزانية أو أجور الفواجر، بل في الآية الكريمة عبر في غير الباب على أصل المهر عبر بالأجور، أجورهن آتيتم أجورهن. إذن فباب مهر الباغي ليس من مصادق البيع، فحشره ضمن التطبيقات دليله على أن المراد بالثمن ليس خصوص باب البيع، معنى أوسع يشمل ما لا يكون بيعا بل يكون مالا في قبال عمل، في قبال منفعة من المنافع، لأن هنا في مهر الباغي ليس المهر أو الأجر في قبال عين، أي عين يأخذها الباغي. إذن فيكون هذا وجود هذا التطبيق في ضمن هذه التطبيقات قرينة على أن المراد من الثمن ذاك المعنى الواسع الذي يشمل كل عوض، سواء كان معوضه رقبة وعينا، أو كان معوضه منفعة، أو كان معوضه عملا من الأعمال المحرمة. هذه النقطة الأولى أو القرينة الأولى على التعميم. فالعرف إذن يوسع، وإن كان كلمة الثمن أفرضه في نفسها لغتان أو عرفا منصرف إلى ما يبذل بإزاء العين، لكن بهذا التطبيق يوسع، يفهم العرف أن المقصود هو الأوسع. والنقطة الثانية قرينة لبية لا قرينة لفظية، وهي تحكيم الارتكازات العقلائية والمناسبات الحكم والموضوع العرفية. فإن ما يفهمه العرف في مثل هذه الموارد أن هذه الحرمة المذكورة هنا حرمة الثمن، ما الذي حرم شربها حرم ثمنها، هذه الحرمة حرمة في قبال ناشئ ملاكها، كون مقابله حراما، حرمة هذا الثمن ملاكها كون مقابل الثمن حراما، لا ملاكه كيفية النقل والانتقال. نحن فيما سبق قلنا في بحث سابق أن الأحكام الحكم الشرعي بالبطلان الوارد في الرواية في دليل من الأدلة تارة يكون راجعا إلى خصوصيات الإنشاء والسبب، وأخرى لا تكون من خصوصيات الإنشاء والسبب وكيفية السبب الناقل للمعاملة، وإنما من خصوصيات المالين، المال في هذا الطرف أو المال في ذاك الطرف، كيفية تملك المال وفي قبال ماذا يملك المال. ما يكون من بحسب الفهم العرفي من النوع الثاني حينذا العرف لا يتقيد بالمورد الذي ورد فيه هذا النهي الدال على البطلان، بل لا يتقيد بذاك السبب الناقل، وإن كانت الرواية واردة في البيع مثلا يتعدى إلى غيره، أيضا يلغي خصوصية السبب بحسب ما هو المركوز في ذهنه، إذا استفاد أن النقطة راجعة أن النهي والملاك ملاك النهي راجع إلى هذه الناحية. هنا من هذا القبيل، هنا الحرمة التي حرمة الثمن لأن المقابل له عمل محرم، لأن المقابل له شيء محرم، حرم شربها، حرمة الشرب أوجبت حرمة الثمن. مثل هذا العرف ماذا يفهم؟ يفهم أن المقابلة بين الأمر الحرام وبين المال، هذه المقابلة لا يرضى بها الشارع، فتمام الملاك في النهي والبطلان بلحاظ المقابلة بين الحرام والمال، أما كيفية السبب الذي بهذا السبب جعلنا هذا مقابل لذاك السبب بيع إيجار بعنوان مهر بعنوان رشوة، هذه الخصوصيات كلها حينئذ يلغيها الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع تلغيها، ويجعل تمام الملاك وتمام النكتة في التحريم في حرمة تملك هذا المال أن مقابله أن ما هو مقابل له محرم، وحينئذ سواء كان هذا بعنوان البيع أنشئ أو بعنوان الإيجار أنشئ أو بعنوان الصلح أنشئ أو بعنوان آخر، كان هذا المقابل منفعة محرمة، عملا محرما، عينا محرمة الانتفاع، محرم شربها كما في الخمر الذي حرم الله شربها. إذن هذه الارتكاز العرفي في أمثال الموارد يطبق ما أشرنا إليه ويلغي خصوصية كون هذا ثمنا أو مثمنا بالسبب الناقل بيعا أو إيجارا، المقابل مثلا خصوص الخمر المحرم أو أي عين آخر مال آخر حرم الله شربه ومنافعه المحلل لم تكن لها منفعة محللة، إذن كل هذا يكون أخذ المال بإجائه يكون حراما. يستفيد العرف من مثل هذه الرواية أيضا الإطلاق، فالإطلاق في هذه الرواية إما لفظي، لو قلنا بأن الثمن أعم يشمل الأجرة أيضا، يعني يشمل قيمة المنفعة، الثمن بمعنى القيمة، قيمة المنفعة ما يبذل بإزاء الشيء أو سواء كان ذلك الشيء منفعة عينا أو عملا، فيكون الإطلاق لفظيا، وإلا فالإطلاق عرفي، العرف يلغي الخصوصية ويستفيد الإطلاق على أساس إحدى النكتتين اللتين أشرنا إليهما. حينئذ بمثل هذه الروايات خصوصا هذه الرواية يمكن تتميم تلك الشرطية، وهي أنه يشترط إباحة المنفعة فلا يجوز أخذ الأجرة على المنافع أو الأعمال المحرمة. وبهذا ينتهي البحث عن هذه الشرطية. أيضا اليوم باعتبار يوم الأربعاء لا بس أن نختم البحث بالتيمن والتبرك بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في وصيته لعبد الله بن جندب رحمة الله عليه، الذي كان وكيلا لأكثر من الإمامين أو ثلاث أهواز. قال له: يا عبد الله، لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلا أولياءنا. يحذر الإمام الصادق على عبد الصالح عبد الله بن جندب بهذا التحذير: يا عبد الله، لقد نصب إبليس حبائله شراكه وحبائله ومصائده في دار الغرور، كناية عن دار الدنيا، فما يقصد فيها إلا أولياءنا، يعني تركيزه على أولياء، ما يقصد فيها إلا أولئك الذين ليسوا أولياءهم، أولئك في نفس خروجهم عن ولايتهم قد أوقعهم إبليس في شراكه وفي حبائله، وذاك بنفسه سقوط خروجه عن ولايتهم. إذن فالذين يقصدهم إبليس بهذه الحبائل والشراك والمكائد إنما هو أولياء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء باقون بعد لم ينحرفوا بتلك المرتبة. فما يقصد فيها إلا أولياءنا، ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. هؤلاء أولياؤنا، ثم يصف في مقام بيان أوليائهم. أولا يبين التهديد الذي يهدد أولياءه، وهو أن إبليس ليس غافلا عنهم، وقد هو قاصد لهم في كل لحظة، والحبائل التي يجعلها لهم بالآصل. ثم يبين أن هؤلاء أولياؤنا، هؤلاء على مرتبة ومنزلة عظيمة إذا كانوا بحق أولياء لهم. لقد جلت الآخرة في أعينهم، أي في أعين أولياء الله، أولياء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى ما يريدون بها بدلا، لا يبادلون بالآخرة شيئا من حطام الدنيا وزبرج الدنيا وجاهات الدنيا، ما يريدون بها بدلا. ثم قال: آه آه على قلوب حشيت نورا. صار بشرط بيان أولياء أوصاف الأولياء. الإنسان حينئذ ينبغي أن يزن نفسه بهذه الأوصاف، يجد أنه هل واقعا هذه المقاييس تنطبق عليه لكي يكون وليا من أولياء المعصومين، أو أنه لا تنطبق. آه آه على قلوب حشيت نورا، وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم والعدو الأعجم. هؤلاء قلوبهم مليئة بالنور، حشيت نورا، هذا نور الإيمان، نور اليقين بالله سبحانه وتعالى، ونور اليقين بالوفود على الله سبحانه وتعالى وبحب الله. إنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم، هذه كناية عن الحيتان السود، شجاع التي تهجم على الإنسان، والعدو الأعجم، واقعا هكذا الدنيا عندنا بهذه المنزلة، بمنزلة الشجاع الأرقام والعدو الأعجام، أو بمنزلة الهدف الأعظم. أنسوا بالله واستوحشوا، أنسوا بالله واستوحشوا مما به استأنس المترفون. هؤلاء أنسوا بالله واستوحشوا مما به استأنس المترفون. أنسهم بالله وبذكر الله وبحب الله والقرب منه، عكس الآخرين الذين أنسهم بما يأكلون وما يطعمون وما يلبسون، أنسهم بالترف في الدنيا. أنسوا بالله واستوحشوا مما يأنس به الآخرون، واستوحشوا مما به استأنس المترفون. أولئك أوليائي حقا، هؤلاء هم أولياء، وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية. الإنسان حينما يبلغ هذه المنزلة من العلم من الولاية والإيمان والقرب من الأئمة والانقياد لهم، إذن كما يقول الإمام تكشف بهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية، هم كشفا ورفعا تكوينيا ظاهريا، من مثل هذا الإنسان أينما يحل سوف يكون كاشف الكربات كاشف البليات، يكون في خدمة الناس، وهم بالمعاني الأخرى التي هي أعظم وأعمق من هذا المعنى، تكشف بهم كل فتنة وتستجاب بهم كل دعوة، ببركة وجودهم تنزل البركات على الأمة وعلى الناس، وتلك حينئذ البركات الغيبية التي أيضا من آثار هذه المرتبة وهذه المنزلة من الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا لذلك، وغفر الله لنا ولكم.